فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فتاوى، والذي يأتيكم على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. نذكر بأن أرقام التواصل في البرنامج 04-36-99-950 وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477، كما يمكنكم مشاهدتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي الانستغرام واليوتيوب كذلك. في هذا البرنامج نحرص على أن يتعلم المستمع أمور دينه وينظر في الفتاوى التي قد تعرض عليه ولا يستطيع أن يجد لها حكما شرعيا. لماذا؟ لأننا في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري معنيون بتوصيل الفكر الديني والوعي الديني لكل أفراد المجتمع، لذلك فكان من المهم جدا أن يكون هذا البرنامج ليصل إليكم. يقول الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هكذا الإنسان العامي يجب عليه أن يعرف من أصول دينه وأمور دينه ما يحتاج إليه لكي يعبد الله تعالى كما يريد. فعلى سبيل المثال، لو كان الإنسان يصلي ثم يخطئ في الصلاة ولا يعرف هل هذه الصلاة صحيحة أم لا، إذا لم يسأل أهل الذكر ويسأل المفتين لن يعلم هل هذه الصلاة سيتقبلها الله سبحانه وتعالى منه أم لا. كذلك في أمور الزكاة، قد يعرض للإنسان شيء فلا يعرف هل هذه الأموال عليها زكاة أم لا، والإنسان إذا أخذ يجتهد من نفسه دون أن يرجع إلى أهل الدين يتعرض لأمرين: إما أن يشدد على نفسه في شيء مباح، أو أنه يدخل في الحرام بحجة أنه لا يعرف الفتوى الشرعية. لذلك نستضيف دائما أهل الدين ليعلمون أمور ديننا في الأمور التي تعرض علينا. في البرنامج من الساعة 10 إلى الساعة 11 في كل أسبوع يوم الجمعة والسبت، وفي غيرها يستطيع الإنسان أن يتواصل مع المفتين عبر الخط المجاني للإفتاء في دبي 800-600 طوال أيام الأسبوع في شهر رمضان المبارك وحتى 12 ليلا في كل يوم. وبعد شهر رمضان بإذن الله تعالى سيكون معكم برنامج الفتاوى أيضا، ولكن سيتغير الوقت إلى المغرب. إذن نذكر بأرقام التواصل 04-36-99-950 وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477. سنكون مع فضيلة الشيخ أحمد الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد بعد الفاصل، فابقوا معنا.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.
رمضان في البلاد.
إذا ما ناصره العربي، أخيه العربي ودمه العربي، من يبيناصره؟
وطر زايد.
قدم صندوق أبوظبي للتنمية الاقتصادية العربية بين عامي 1974 و 1978 587 مليون دولار من الهبات والقروض الميسرة، توزعت على أكثر من 50 مشروع، 31 منها في الوطن العربي و10 في أفريقيا و9 في آسيا، وذلك بأوامر من الشيخ زايد رحمة الله عليه.
الإنسان يعطيه الخالق عز وجل أكثر عن ما هو يحتاج. ليش يعطيه أكثر عن ما هو يحتاج؟ يعطيه لأجل أنه يقضي حاجة الناس.
وتر زايد.
خالي، شو تدور في الكتب من الصبح؟
أدور كتاب المتوصف، كنا نطري سالفه ويا الربع عن اليار ولازمه، وسار عن بالي هالمثل.
زيني خالي الله يهديك، أنت راد البيت بس أسب الكتاب؟
عيل شو تبيني أسوي؟
لحظة، بظهر لك من التطبيق.
أي تطبيق؟
تطبيق كتاب المتوصف يا خالي، افتحه في التليفون واكتب كلمة الجار في خانة البحث وبيظهر لك كل مثال ينطبق على الكلمة اللي كتبتها.
عجيب يا عليا، خلاص عيال نزلي لي تطبيق المتوصف في تليفوني والحين بخبر الجماعة عنه.
حمل تطبيق المتوصف على الأبل ستور المتوصف وساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
عمر وين عمر؟
خليفة؟ هلا فيك.
حوالك عمر؟
لا والله ما شفته
من الصبح وانت تدورين. عمر شو تبيبه؟
نبغى نسجل اعلان البرنامج.
اي برنامج؟
الميدان يا حميدان.
شو هالاسم الغاوي؟
شفتي كيف؟
من اسمه يعرف انه مسابقات.
مسابقات، جوائز وهبات ريح، كلها مباشرة على الهواء.
فال مستمعين الناموس ياتي.
مستعدين؟
نعم.
أكيد بتكون جولة وايد سريعة لهاي الأسئلة.
محمد أنت أخذت النقطة.
نعم صح، أنا أقول خطأ.
أول واحد بيجاوب هو اللي بيحصل على النقاط. محمد تقول خطأ.
أنا قلت صح.
عباس يقول صح. إذا أنت فزت ترى الهدية منا نحن.
الميدان يا حميدان ويا أثير بن شكر من الأحد لين الخميس، من الثلاث وقت الهايور لين خمس العصر طول شهر رمضان المبارك على إذاعة الأولى. استمع لختمات مستمرة على مدار اليوم بمجموعة من الأصوات العربية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين.
اتعرف على تفسير الآيات وأسباب النزول.
الحمد لله رب العالمين. قصة أصحاب الكهف، الله سبحانه وتعالى قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا.
أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وعلى قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. أيها الإخوة، قد يعبر عنه بالفؤاد والصدر.
تلاوات كتاب الرحمن على إذاعة دبي للقرآن 91.4 التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. إذاعة دبي للقرآن، كلام الرحمن.
10 ربيات 10 ربيات 30 30 اضرب حياك 30 20
رمضان في البلاد.
أول بادي حطي نص كوب حليب سايل،
بزار طبعا مخلوط ويا كل شيء،
وخاشتي وقصغيرة ونلا.
الحين بحط له ذرة ملح شوي بس.
هاي المطحون
وشوية زفران.
صماطنا
حيا الله شيخة، مرحبا ملايين.
الله يحييك ويبجيك،
من زمان ما جيتينا. يعني لازم اتصل بك، ما تقولين هذه اختي بمر عليها من هل رمضان ما شفتك.
والله يا اختي مبراي ما تنسخ من كثر شغل البيت، واليوم اول مره في رمضان اطلع. الا اقول لك عذيجه، بلاليتكم اليوم غير، شو مغيره فيه؟
والله يا اختي استخدم نفس المقادير، شعيريه وهيل ناعم وزعفران
انزين
وشكر وجرفه وشو بعد؟ ها ترى الزعفران طبعا رشه بس، وزيت وبيض مقلي بس. ها تذكرت اليوم بدال الشكر استخدمت العسل
انزين،
وفصلت صفار البيض واستخدمت بس البياض.
اسميها خدمه؟ ليش عاد هذا كله؟
والله يا شيخه تراها احسن، اللي هاي ما شاء الله يحبون البلاليط ووزنهم كل ماله يزيد. قلت بستخدم بياض البيض، ما فيه سعرات حراريه وايده، والبروتين بعد عالي فيه، والشكر بعد ما يحتاج اقول لك. قلت استخدم بداله العسل.
هزرك اسويها؟
والله عاد انا وعيالي عيبنا الطعم كذي اكثر، خفيف ولا يغفي على الكبد.
زين عيال بمشي عشورك وبشوف.
سماطنا
رمضان في البلاد.
فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.
أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، عدنا معكم من جديد مع برنامج فتاوى، ومع فضيلة الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد كبير مفتين ومدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. مرحبا فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا، وسامحونا على التأخير الذي فرضه السير والخطأ في السير. نعم
نعم فضيلة الشيخ، سؤال يأتي في البداية بشأن قراءة القرآن في شهر رمضان. نجد الآن كثير من المشايخ يتكلمون عن أن هناك من يختم القرآن في يوم أو يختم القرآن في اليوم مرتين، فالوقت عندهم وعندنا واحد، فكيف نوفق بين هذا الأمر؟ يعني كيف الإنسان يستطيع أن يختم القرآن في كل يوم ختمة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هو الإشكال حينما نقول إن الوقت بيننا وبينهم واحد، هنا الإشكال. لا، الوقت ليس واحدا، هو واحد في عدد الساعات التي نراها نحن، لكن الوقت يختلف من شخص لآخر، وذلك من خلال ما يمن الله تبارك وتعالى به على هذا الشخص من البركة في الوقت، بحيث يؤدي الأعمال الكثيرة في وقت قليل، وهذه البركة معروفة وملموسة ومشهودة لدى كثير من الناس. فمنهم من كان يختم القرآن في ركعة، ومنهم من كان يختم القرآن يعني في الليل ختمة وفي النهار ختمة، ومنهم من كان يختم في رمضان. فكان الشافعي رحمه الله المشهور عنه كان يختم في رمضان في ستين ختمة، ومنهم من كان يختم في ثلاث، ومنهم من يختم في أسبوع، ومنهم من يختم في عشر، ومنهم وأقلهم من يختم في شهر. وهذا كما قلنا يختلف باختلاف الناس وأحوالهم وبركة أوقاتهم التي يمن الله تبارك وتعالى بها عليهم. فإذا من الله على الإنسان بالبركة بالوقت فيأتي له مثل ذلك. فأنا أسمع عن مشايخي وهو يحكي عن من شاهدوهم أنهم كانوا يعني أن بعضهم من هؤلاء الحفظة المتقنين المباركين الصالحين كانوا يتبارون في قراءة جزء كامل على مدى أذان المغرب أو أذان العشاء، جزءا كاملا في وقت إيش؟ في وقت الأذان. فهذا ما هو؟ هذا هو هذه البركة في الوقت، والبركة مشهودة وأقرها الإسلام ودلائلها من الكتاب والسنة معروفة ومن عمل السلف الصالح. نعم أنا معك أن كثير من الناس ينكر هذا ويقول أن هذه هذرمة وهذا هذا كهذا الشعر وهذا ليس فيه تدبر. هذا شيء آخر، القراءة مع تدبر شيء، والقراءة بقصد القراءة لنيل الأجر وثواب القراءة التي بكل حرف عشر حسنات هذا شيء آخر.
هذه وإن كانت بدون تدبر ينال فيها أجر؟
ينال فيها أجر كذلك، لأن من قرأ القرآن يعني فله بكل حرف عشر حسنات. يقول ابن سعود: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ألف لام ميم فقط 33 حسنة. وهذا مما يتميز في القرآن عن غيره، بأن قراءته بقصد القراءة له بها أجر، سواء تدبر عقل المعنى. نعم التدبر له أجر عظيم، ولكن أجر القراءة ثابت.
امرأة تسأل تقول: أنا أختم القرآن بنيتي الختم عن أمي الأمية، أمها يعني الحمد لله الله يعطيها الصحة والعافية يعني موجودة، ولكن تختم عنها لأنها لا تستطيع أن تقرأ أو تكتب.
هذا مما اختلف أهل العلم، فقد أجاز السادة الحنابلة والسادة الأحناف إهداء ثواب الأعمال الصالحة للأحياء والأموات، أجازوا ذلك، وإن كان سادتنا الشافعية والمالكية لا يرون هذا، ولا سيما للأحياء، فإن الأحياء قالوا هم مكلفون بأن يفعلوا ذلك الخير لأنفسهم، فإن لم يستطيعوا فيسمعوا في هذه الأمة الأمية، إن لم تستطع أن تقرأ القرآن بنفسها فلتسمع القرآن، والسامع شريك التالي. ولها أجر على سماع القرآن، ولكنها إن فعلت هذا فنرجو أن يكون ذلك صحيحا ومقبولا، فقد قال به بعض أهل العلم كالسادة الأحناف والسادة المالكية من جواز التصدق على الأحياء والأموات من سائر الصدقات، من قراءة أو وضاحي أو فعل خير أو غير ذلك.
بارك الله في فضيلة الشيخ. سؤال عبر 4477 رسالة نصية قصيرة، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سورة التوبة تبدأ بدون بسملة، فإذا قرأناها من وسط الصورة أيبسمل الإنسان أم لا؟
لا يبسمل، لأن هذه السورة من أسمائها أنها سورة العذاب، سورة العذاب نزلت بالسيف، نزلت العذاب على المنافقين وعلى الكافرين، كما قال ابن عباس ما زال يقول الله عز وجل فيها: ومنهم 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 حتى ظننا أنه لا يبقي أحدا. فهي نزلت بالعذاب على الكفار والمنافقين، وذلك لا يتناسب معها البسملة التي هي رحمة، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا يتناسب ذكر الرحمة مع ذكر العذاب، فكان السنة فيها أنها لا يبسمل في أولها ولا في أوسطها، وقيل لأنها مع سورة الأنفال سورة واحدة، ولكن الصحيح الأول، فلذلك يقول الإنسان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويبدأ بالسورة، أو يقول ذكرا: أعوذ بالله من عظيم الجبار، من شر الفتنة والنار، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويبدأ بقراءة القرآن.
بارك الله فيك الشيخ. سؤال آخر، تقول: كفارة الغيبة والنميمة، وهل يجب على الإنسان أن يذهب إلى الشخص الذي اغتابه ويقول له: سامحني أنا اغتبتك، أو أنا دخلت في عرضك؟
هذا يختلف باختلاف الناس، من الناس من يكون سمحا إذا جاءه من يعتذر له يقبل معاذيره ويسامحه ويعفو عنه، هؤلاء ناس يعني أخيار أبرار لهم الأجر في ذلك، وقد قالوا: إذا أتاك من يعتذر لك فلم تقبل عذره فإنما أنت من إخوان الشياطين، وقد ورد في ذلك حديث: من اعتذر له أخوه فلم يقبل فإنما هو من إخوان الشياطين، ولذلك قالوا: اقبل معاذير من يأتيك معتذرا إن بر عندك فيما قال أو فجر، فقد أطاعك من فقد أجلك من يعصيك من يعطيك ظاهره، وقد أجلك من يعصيك مستترا، فقد أطاعك من يعطيك ظاهره وقد أجلك من يعصيك مستترا، فهذا جاء واعتذر لك فينبغي الإنسان أن يقبل عذره، فإذا كان يعرف منه أنه سيقبل فيأتي ويتسامح منه، وهذا أبرأ للذمة، حينما يأتيك والإنسان وتبرئه وتسامحه وتعفو عنه هذا أبرأ للذمة تماما. فإن كنت لا تخشى أنه لا يقبل ويؤدي إلى خصومة، لا فاترك، لا تقول ذلك، وادعو له واستغفر له واستغفر لنفسك وأبدل سيئاتك حسنات، فإن الحسنات
لكن هل هناك كفارة؟ كفارة
لا كفارة لا الكفارة هي الاستغفار، ليس فيها كفارة، يعني ليس هناك كفارة يمين، وإنما استغفار وتوبة والإكثار من الأعمال الصالحة والدعاء له وذكره بذكر حسن وثناء الثناء عليه عند الناس، لعل ذكره ذكرك له بالذكر الحسن وثناؤك عليه عند الناس يبلغه فيصفو قلبه عليك ويحن قلبه عليك، وبالتالي تذهب الشحناء والبغضاء وتبرأ إن شاء الله من عهدته.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هناك اتصال معنا. ألو،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يعافيك وبارك فيك.
مجراح وياك، ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى أمة الإسلامية.
يا مرحبا يا مرحبا مجراح،
كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير.
الله يعافيك.
الله يسلمك.
المسلم عند الصيام يكون سريع الغضب ويصير مشاكل في أدنى حاجة بسيطة.
نعم.
نصيحتك لهؤلاء الناس،
طيب،
خاصة في البيت أو خارج البيت أو في الأماكن مثل المحلات أو السوبر ماركتات اللي يروحوا لها.
جميل.
في رسولنا صلى الله عليه وسلم يكون خاصة في رمضان كل إنسان حليم وطيب ولهالدرجة، وإحنا مشحونين عقلا وفكرة، ما أعرف ليش. شو رأيك في الأشياء اللي يسوونها؟
يجيبك إن شاء الله أبو جراح.
والسؤال الثاني، صلة الرحم في رمضان صلة طيبة وجميلة كان صلى الله عليه وسلم يحرص فيها على الجار، الحين ما في صلة رحم، حتى الجيران ما حيمر على حد، والأهل متفارقين وفي خصومات ما زالوا وفي عليهم مشاكل ومحاكم. نصيحتك لهؤلاء الناس هذول، خاصة هذا الشهر الفضيل، شهر الخير والسلام.
جزاك الله خير يا أبو جراح، وإن شاء الله يجيبك فضيلة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة عليكم الله.
السلام ورحمة الله.
ادعي لوالدينا ووالديكم جميعا.
الله يبارك.
الله يوفقك. فضيلة الشيخ، امرأة تسأل تقول: زوجي إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان.
يعني جماعة الأوس صفات المنافقين كلها.
فهل أجلس مع هذا الزوج؟
أولا لا ينبغي لها أن تغتاب هذه الغيبة الكبيرة. الحين كان قبل قليل نتحدث عن الغيبة. الغيبة ما هي؟ هي ذكرك أخاك بما يكره، وهذا زوجك صاحبك، بينك وبينه عشرة، فينبغي أن تذكريه بمحاسن الشيم ومحاسن الأخلاق. وإذا كانت وكنت ترين منه شيئا فينبغي لك أن تكتمي عنه وتستري عنه، ويعني لا تفضحيه وتفشي سره بين الناس. وأما من حيث العشرة الزوجية فهذه إثم، هذه الصفات التي ذكرتها إن صدقت فيها إثمها عليه، وأنت لا تتحملين شيئا من الإثم ولا من وزره، فهو يحمل وزره بنفسه، وأنت واجبك أو الطاعة له وحسن التبعل له والبقاء في بيته وعدم الخروج عن طاعته، هذا هو واجبك. كونه هو مقصر، كونه هو مسيء، كونه هو مسلم، ولكنه خطاء، وعليك أن تحمليه على التوبة والاستغفار. عيني على ذلك، عيني على التوبة والاستغفار، وعيني على ترك هذه الأخلاق السيئة بالنصح له وبإرشاده وعدم إثارته وعدم استثارته، حتى لا يتكلم بكلامك السيء، الكلام السيء، أو بأن يعني يفعل تلك هذه الصفات الذميمة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. على أن يعني بعض هذه الصفات ليست في كل إنسان، كل من رأيناه يكذب أنه منافق، أو كل من نراه أنه يعني يخلف وعده أنه منافق. لا، من حدث إذا حدث فكذب قصده الكذب، إذا كان يقصد الكذب يعني يتعمد الكذب، وكان الكذب ديدنة، كان الكذب ديدنة، دائما هو كذاب، ما أعرف إلا الكذب. وكذلك عهده ديدنه أنه يخون الأمانات ولا يفي بالعهود. أما إذا عن له تارة دو نار، يعني ما كان قاصدا أن يخون الأمانة ولا أن يفجر في الخصومة، وإنما عن له شيء من ذلك، فهذا لا يدل على نفاقه. النفاق، خصال الداء النفاق هي التي يكون متعمدا لها وتكون من صفته ومن شيم الدائمة المستمرة معه.
هل نقول فضيلة الشيخ أن هذا إنسان منافق، أم نقول فيه صفات من صفات المنافقين؟
أيوه، من خصال المنافقين، يعني ليس نفاق الكفر. الذي هو في الدرك الأسفل من النار، هذه خصال النفاق التي كان الإنسان مصرا عليها، مثابرا عليها، يا أصبحت جزءا من حياته، هذا هو. أما من يطرأ له مثلا يعني أخلف في الوعد، ننظر هل قاصد أن يخلف الوعد ولا عن له الإخلاف، طرأ له، حمل له شيء أن يخلف وعده، هذا لا يثم عليه. نعم. هذا لا يثم عليه ولا يكون ذلك من يعني من صفات النفاق.
سؤال بجراح فضيلة الشيخ عن الناس في رمضان قد يعني من الجوع أو من يعني البعض يصدع من الجوع فيكون عصبي أو لا يتحمل الكلمة. فما نصيحتكم؟
نصيحتنا أن يتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حينما قال الصيام جنة يعني وقاية من النار، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو خاصمه فليقل إني صائم مرتين، يعني يجعل يستشعر هذه الوصية النبوية وهذا الحث النبوي الكريم على أن يحافظ على صومه دائما حتى لا يجرح صومه، لأنه ليس بالله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه إذا كان يخاصم ويفجر ويعني إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصخب، حتى الصخب منعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، لأن الصخب يؤدي إلى رد فعل قوي كذلك ويؤدي إلى مضاربة وشتيمة وسوء أخلاق، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نصح الصائم أن يحافظ على صومه وقال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. نعم. وقال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فهكذا جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى يقول إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب ودع أذى الجار والخادم. ليش؟ لأن الصوم هو الإمساك عن كل ما حرم الله من المطعومات والمشروبات في أثناء النهار ومن الأشياء المحرمة دائما كالسباب والفسوق والشتيمة وغير ذلك، هذا ليس المسلم بالسباب ولا الفحاش ولا البذي.
وأيضا في شهر رمضان أظن فرصة لصلة الرحم
وذلك. نعم. الناس يصلون الحمد لله يعني صلة الرحم، وإن كان هناك قطيعة قد تكون في بعض في سائر الشهور، إلا أننا نرى في رمضان ما شاء الله الناس يتزاورون وتصلوا أرحامهم بعضهم بعضا. نعم. بل حتى غير الرحم المجالس ما شاء الله عامرة بالزيارات وعامرة بالصلات وعامرة بالتواد وعامرة بالتراحم، فهذا هذه فرصة كبيرة لمن كان بينه وبين أخي شحناء أن يعيد النظر في هذه الأيام المباركة.
نعم. نستقبل مكالماتكم على 0436999950 وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477، ولكن بعد الفاصل فابقوا معنا.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.
أمايا نسيت المحلبية والبيتزا. يلا أبويا حش المجاري الغاشة
الحين خذنا الطحين، خذنا البيتزا، خذنا الثاني، خذنا الماء،
ليش تزيتون
يمكن شيء قبلنا بعد زيادة.
رمضان في البلاد.
استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4، حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
واشكر الله واحمده يوم انعمى بحكم زايد لي على الكرسي يلس، سيد الشجعان واكرم لكرما، عاهل واسم الله الاعظم لحرس، ان تبسم كل شيء يتبسم والمباسم تستقيل اذا عبس،
وارجو من الله ان يجعلني لكم عون في هذه الحياه.
رجل الحكمة والعطاء، رجل الشهامة والإنسانية، رجل البيئة والسلام، زايد الخير.
وعدنا أخواننا وشعبنا وعد أصبح
اللي ينقص عليه نحن بنرجع له، كان كثير ولا قليل،
كل بذرة حسنة أصبحت تعطي ثمرة.
العلم سلام،
مثل السلاح بالضبط.
جهود زايد رحمة الله عليه في البناء والتطوير وكل ما قدمه لعيال الإمارات والعالم في الوثائق الخاص ورث زايد. كل جمعة وسبت من الساعة 4 العصر لين 5 المسيان طول شهر رمضان المبارك على إذاعة الأولى.
يلا عبد الله قم بسير المسيد وندوك يا ولدي، هذه البهانس خلهم في مخباك وتصدق بهم على الفقرة عقب الصلاة
إن شاء الله أبويا، وبتشوف اللي يحتاجه.
رمضان في البلاد.
رمضان شهر غير شهر غير شهر غير، فيه الأجر والخير فيه الأجر والخير فيه الأجر والخير، يخشع به الإنسان حتى الشير والطير، يخشع به الإنسان حتى الشير والطير حتى الشير والطير. رمضان شهر غير شهر غير شهر غير، فيه الأجر والخير فيه الأجر والخير فيه الأجر والخير.
يلا عبد الله قم بسير المسيد وندوك يا ولدي، هذه البهانس خلهم في مخباك وتصدق بهم على الفقرة عقب الصلاة
إن شاء الله أبويا، وبتشوف اللي يحتاجه.
رمضان في البلاد.
فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.
أهلا وسهلا بكل من انضم إلينا، ما زلنا معكم في برنامج فتاوى على إذاعة الأولى 107.4، ومعنا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد كبير مفتين ومدير إدارة الإفتاء. يا مرحبا فيك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
الشيخ يسأل رجل يقول قول الله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، هل معناته أن الإنسان ما يستطيع أن يمسك المصحف إلا أن يكون متوضي؟
نعم، هذا هو الآية الكريمة فيها دلالة على ذلك، ولكن الدلالة الأصرح هو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما كتبه لعامله في اليمن عمرو بن حزم، وفي كتابه عليه الصلاة والسلام ألا يمس القرآن إلا طاهر، ألا يمس القرآن إلا طاهر. هذا دلالة نصية على أن المصحف الشريف لا يمس إلا من قبل الطاهر من الحدثين الأصغر والأكبر. نعم. ومن كان على حدث أصغر وهو المفتقر إلى الوضوء، أو أكبر وهو المفتقر إلى الغسل، فإنه لا يمس المصحف. فأما الآية الكريمة في قول وهي قوله سبحانه وتعالى في وصفه وفي سياق حديثه عن القرآن الكريم لا يمسه إلا المطهرون، ففيها دلالة بعيدة، وذلك أن الآية تتحدث عن الملائكة الكرام.
نعم.
وأنهم مطهرون من الأنجاس، إذ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فليس فيهم من هو ملوث بالمعاصي.
نعم.
ولا بالأحداث، فهم طاهرون مطهرون، فالآية تتحدث عنهم، ولكن فيها إشارة أن من كان يريد أن يمس المصحف فليكن كذلك متشبها بالملائكة
الكرام.
ينطبق هذا فضيلة الشيخ على المصاحف الموجودة في التليفونات؟
لا لا لا، كلامنا في المصحف الموجود بين الدفتين، المصحف الورقي، المصحف التي هي ختمة، التي هي مكتوبة كتابة بين دفتي المصحف.
نعم.
فهذا هو المنظور. أما من كان إلكترونيا ممغنطا في الهاتف أو في التلفزيون أو في الكمبيوتر أو في الأيباد أو في غير ذلك من الأجهزة، فلا ينطبق ذلك عليه، لأنه ليس هناك قرآن حقيقة، ليس هناك مصحف حقيقي، وإنما هذه شاشة ممغنطة تختفي وتظهر، ولذلك لا يضر أن تحمله وأنت على حدثك، أو تحمل هاتفك وتلفونك وأنت في بيت الخلاء، لا يضر ذلك، كما لو كنت حافظا القرآن الكريم في صدرك.
نعم.
فهذا هو، هذه حافظة تحفظ هذه الصورة من الذكر من القرآن الكريم من المصحف، وهذه الصورة تختفي وتروح وتجي، بخلاف المصحف، المصحف موجود أوراقه كلماته، ولذلك نص الفقهاء على عدم جواز نص المصحف، كما ذهب إلى ذلك الأئمة الأربعة.
جميل.
الأئمة الأربعة على ذلك. نعم.
نعم. سؤال أيضا عبر الهاتف تحت الهواء، يسأل فضيلة الشيخ: عندي زميل في العمل ليس بنزيه، فيعني يختلس بعض الأموال من العمل، فهل يجوز الصلاة خلفه؟
يعني هو الصلاة تصح خلف الفاسق والبر والفاجر، ولكن الصلاة خلف التقي النقي هذا أفضل، هذا هو الحال الأفضل الذي ينبغي الإنسان أن يحرص عليه. فإذا كان هذا من صفاته الخيانة، عدم الوفاء، عدم الأمانة، فانصحه أنت، انصحه حتى لا يطعم حرام، وحتى لا يأخذ مال الناس بالباطل، وحتى لا يطعم أولاده حراما، فانصحه يعني ثابر بنصحه بإرشاده، لعل الله يتوب عليه على يدك. أما من حيث الصلاة فالصلاة صحيحة، لا سيما إذا كان راتبا، إذا كان إماما راتبا، وقد يعني قد تكون أنت تتهم بهذا الاتهام، قد لا يكون ظنك صادقا أو اتهامك صادقا، قد لا يكون فعل ذلك حقا، لأن مثل هذه الأفعال يعرف أنه سيتعرض للعقوبة، وأن هناك محاسبين ومدققين وراه، وأن شيئا من ذلك يظهر إن قريبا أو بعيدا، وبالتالي الناس يخافون من مثل هذه الأشياء.
نعم.
من مثل هذه القوانين الجرائية التي متخذة في حقهم، وقد يكونوا غير فاعلين لذلك حقا، قد أنت تحمله على وجه، على محمل حسن ما استطعت، وإن رأيت أن تنصحه أو أن ترى تبرئ ساحته فانصحه حتى يتوب على يديك إن كان صادقا.
نعم. في السؤال السابق فضيلة الشيخ، امرأة تسأل: أثناء عذر المرأة هل يمكن لها أن تقرأ القرآن دون أن تمس المصحف؟
هو قراءة القرآن بحد ذاته على الجنب والنفساء والحائض محرم عند جمهور أهل العلم، يعني المرأة الحائض والنفساء لا يقرأن القرآن ولا يمسسن المصحف، لأنهن على حدث أكبر، فالأولى لها أن تترك القراءة ولو من ظهر قلب، لكن سادتنا المالكية أجازوا للحائض والنفساء أن تقرأ من ظهر قلب وأنت تراجع محفوظها، وهذا فيه سعة للحافظات أو اللاتي يعني يحرصن على أن يختمن القرآن في رمضان، هذا فيه سعة لهن، وإن كان الشافعية والحنفية والحنابلة لا يرون مثل هذا الرأي، يعني لأنها معذورة، الله عذرها، ولها في جميع الأحوال أن تسمع تفك المذياع وتفك هذه المصاحف المسجلة وتسمع من خلاله، والسامع شريك التالي كما يقولون.
نعم. فضيلة الشيخ، امرأة تسأل أيضا تقول: أثناء الوضوء هي تمسك شعرها في بشباصة أو يعني شيء يمسك الشعر، وهي كبيرة، فهل يمكن أن تمسح عليها أم يجب أن تفك شعرها أثناء الوضوء؟
لا، المسح على الشباصة أو على الخمار أو غير ذلك لا يصح المسح، المسح على الرأس، فإذا كان الماء لا يصل إلى الشعر فلا يصح، لكن إذا كان يصل إلى ربع الرأس مثلا، أو بعض الرأس، بعض الشعر، لا بعض ربع الشعر من الرأس،
أو بعض الشعر على قول الشافعية الذين يرون حتى ولو أقل شيء ثلاث شعرات، فصحيح ذلك. لكن الأولى الإنسان المرأة للرجل المرأة أن يمسح جميع رأسه، ما أقبل منه وما أدبر، بأن يضع هكذا الماء يبلل ثم يضع هكذا ثم هكذا إذا كانت الصورة تظهر على الشاشة.
نعم هكذا على الانستغرام. نعم
نعم هكذا، فهذا الأفضل. فإن لم تتمكن من ذلك فلتمسح بعض رأسها على الأقل، ولو ربع الرأس كما يراه السادة الحنفية.
نعم.
أو بعضه أو أقل من ذلك كما يراه السادة الشافعية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. امرأة تسأل تقول أنا أجعل ورقة وأكتب بها بماء زمزم، ثم أحمل هذه الورقة وأجعلها معي حفظا من العين.
والله لأول مرة نسمع هذا. ما زمزم لما شرب له، زمزم لما شرب له، يعني بنية الشفاء، بنية العلم، بنية حسن الخاتمة، بنية عطش يوم القيامة، بهذه المرات يشرب لذلك. أما العين، هذا العين يعني بالوقاية منها.
كيف يتحصل الإنسان من العين؟
بالوقاية بالإحصاء بالأذكار.
نعم.
بالأذكار تحصل من العين، بالأذكار الصباح والمساء وعند الدخول وعند الخروج. وإذا خشي من إنسان تعوذ بالله واستجار بالله وتحصن بأسماء الله وصفاته، هذه الوقاية من العين. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي نفسه ويرقي الحسن والحسين بالمعوذات. وكذلك ندبنا عليه الصلاة والسلام إلى أذكار الصباح والمساء، فإنها تقي الإنسان من العين ومن الحسد ومن المكروه من كل سوء إن شاء الله وتبارك. أما زمزم فينبغي أن تشربه، أن تشربه بنية صالحة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ماء زمزم لما شرب له، وقال ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. فإذا أصيبت بالعين وشربت زمزم بنية أن تشفى به فهذا صح، تشرب بنية الرقية من ماء زمزم بنية أن تستشفي بماء زمزم، هذا صح، هذا الوارد فيه. نعم بهذه النية الصالحة.
طيب هذه الأذكار فضيلة الشيخ إذا الإنسان جعلها معه في ورقة يحملها أينما كان، ولا يشترط في الأذكار أن تقرأ؟
لا تقرأ، أن تقرأ، لا أن تقرأ، أن تقرأ. لا، أثر الأذكار في القراءة لا في أن تحمل.
نعم.
الحمل يعني هذا قد يسمى حرز من الأحراز، لكن الأثر في القراءة في التحصن بالصباح والمساء وعند الدخول وعند الخروج وعند الوقاية، عند يعني عندما يشعر الإنسان بأن هناك إنسان يزلقه ببصره فيستعذ بالله منه ويتوكل على الله ويثق بالله، فهذا المطلوب والوارد في ذلك.
نعم. نذكر بأرقام التواصل 0436-99950 وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477. كذلك نستقبل أسئلتكم عبر الإنستغرام لمن أراد أن يتابعنا عبر وسائل التواصل. فضيلة الشيخ، رجل يسأل العقيقة إذا الإنسان لم يعق عن ولده وهو صغير والآن بعد 6 شهور أو 7 شهور يريد أن يعق، هل يجوز له أم أنها محدودة بوقت معين؟
عند مالك محدودة في 7 الأول ثم في 14 ثم في 21 ثم ينتهي وقتها، لكن غيرهم كالشافعية والحنابلة لا يرون انتهاء وقتها، بل يرون أن الإنسان إذا علم أن أباه لم يعق عنه أن يعق عن نفسه إذا كان مستطيعا. فالعقيقة سنة، إن استطعت أن تفعلها فلك الأجر، وهي شكر لله على نعمة المولود، وهي أيضا إشهار لنسبه بين الناس حتى يعلم الناس أن هذا ابنك. فهذا يعني سنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه، تعق عنه مسابعه ويحرق ويسمى. فإن لم يفعل فلا حرج في ذلك، لا إثم عليه. وإذا أراد الإنسان أن يفعل عن نفسه أو أيسر بعد ذلك ففضل الله واسع. فهذان مذهبان من مذاهب أهل العلم، هو مالك وهو الشافعي وأحمد، يرون أنه لا ينتهي وقتها بانتهاء الشهر الأول. نعم.
جميل. امرأة تسأل قراءة الطالع هل تخرج من الملة؟
قراءة الطالع شؤم، تتشائم، هذا مما لا ينبغي.
قراءة الفنجان،
الفنجان لا، الفنجان سحر، ما يجوز، لا يجوز قراءة الفنجان، هذا من الكهانة. وكذلك قراءة الطوالع تتشائم بها أو يعني تتطير بذلك، لا ينبغي لا اللهم لا، الإنسان إذا رأى شيء من ذلك اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. لا ينبغي الإنسان أن يفعل ذلك، يتوكل على الله. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أمته 70,000 يعني يدخلون الجنة بغير حساب، وهم الذين لا يكتوون ولا يرتقوا ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ينبغي الإنسان يكون متوكل على الله، والله تعالى يقول على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فلا ينبغي الإنسان، هذا من التشاؤم ومن العادات السيئة التي يفعلها أو ينقلها بعض المنجمين وبعض السحرة وبعض الكهان، فلا ينبغي الإنسان يفعل ذلك.
نعم. سائلة تسأل تقول نضع مصحف صغير على الطفل أو تحت رأس الطفل يعني لحفظه، فهل يجوز ذلك؟
تحت رأس الطفل هذا إهانة للمصحف، هذا استمتهان لكتاب الله تبارك وتعالى، لا يجوز هذا.
تحت المخدة
هذا امتهان، هذا امتهان، لا يجوز، لا يجوز أن يوضع على المصحف شيء إلا مصحف مثله، لا يجوز أن يوضع عليه كتاب فضلا عن مخدة أو عن هكذا، هذا امتهان، هذا لا يجوز، هذا إهانة لكتاب الله تبارك وتعالى. إذا فعل ذلك في جيبه في ذهنه قد يكون فيه وجهة نظر على خلاف بين أهل العلم، وأما أن تجعله تحت وسادته أو تجعله يعني في غير ذلك من محلات من أماكن المهنة والابتذال، هذا لا يجوز، هذا إهانة لكتاب الله تبارك وتعالى. يحرم أن يفعل الإنسان ذلك رجلا كان أم امرأة، يجب أن يصان الكتاب العلم ولو ورقة من المصحف، أن توضع تحت المخدة أو توضع تحت يعني غير ذلك من الأشياء الممتهنة، هذا لا يجوز.
فضيلة الشيخ، رجل يسأل يقول أخبرني الطبيب أن الصوم خطير بالنسبة لي لأنه يمتلك كلية واحدة فيجب أن يشرب كثير من الماء، فهو كان في رمضان يطعم عن كل يوم، ثم بعد المراجعة الأخرى أخبره الطبيب الآخر أنه يستطيع أن يصوم.
اختلف الأطباء عليه، فعليه أيضا أن يقدر من خلال واقع نفسه.
هو يقول رمضان السابق الآن الذي أطعمت عنه ما حكمه؟
إذا كان قد وثق بكلام الطبيب السابق وكان هو بالفعل ما عنده إلا كلية، هذا صحيح، قد يكون له وجهة إنه كلية واحدة واحتاج إلى حماية من شرب السوائل كثيرا، فقد يكون هذا الكلام وجيها، وبالتالي إذا كان قد وثق به وأطعم عن كل يوم مسكينا فقد برئت ذمته، وكونه الآن تغير حاله ووثق بكلام الطبيب الثاني وهو يعرف من نفسه، قد الأطباء يختلفون ولكن أنت تعرف من نفسك، أو قد الأطباء يقول لك صم وأنت تعرف أنك غير قادر على الصوم لما يراه الإنسان من ضعفه، الضعف هذا قد لا يقدره الطبيب وإنما قد يطرأ له طارئ، فإذا كان الضعف متقطعا يذهب عنه بعد حين فعليه القضاء، يفطر عليه القضاء، وإذا كان ضعفا مستمرا أو يخشى أذى مستمرا ومرضا مزمنا فهذا هو معذور، فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكين، الله تعالى يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.
طيب، كان في سؤال فقط على السريع الشيخ لأن سنختم، هل يجوز أن أؤخر صلاة العشاء والتراويح؟
ما لم يعني ينتصف الليل، بالنسبة للعشاء لا ينبغي أن يؤخره عن منتصف الليل لأن تأخيره عن ذلك مكروه. نعم. وقد يصل إلى
منتصف الليل الذي يحسب من المغرب إلى الفجر.
نعم. ويقسمها يعني الساعة 10:30 تقريبا. نعم. منتصف الليل، فلا ينبغي تأخيره أكثر من ذلك. وأما التراويح فلا حرج أن يؤخره ولو إلى آخر الليل، ولو إلى قبل يعني عند سحوره يقوم ليتسحر ثم يصلي التراويح، يصلي التهجد، يصلي القيام، يعني لا حرج في ذلك، تراويح الليل كله وقت. أما الفريضة تأخيرها لا ينبغي أن يؤخر عن نصف الليل، إذا أخر الإنسان العشاء فليؤخر إلى نصف الليل، دون ذلك لا ينبغي.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. والله هناك عدة أسئلة لكن انتهى الوقت، وإن شاء الله نلتقيكم في الأسبوع القادم، ومن لديه استفسار شرعي ممكن أن يتصل على الخط المجاني للإفتاء، والمفتين مستعدين للإجابة على 800-600. إلى أن نلقاكم في حلقات قادمة بإذن الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.